هكذا في البحر المحيط وإرشاد الفحول. قال: بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. والتعارض هذا الذي ذكره والذي هو في القرآن وفي السنة كما تقدم إنما هو في الظاهر، وأما في الحقيقة فلا تعارض بين آيات القرآن ولا آيات السنة، وما جاء ظاهره التعارض فإنه يوفق بينهما ويخرج من هذا التعارض. وهنا يقول: الآيات التي مدلولها الأخبار لا يحصل فيها التعارض. وهنا يشير إلى مسألة يذكرها أهل الأصول، وهو أن النسخ يستحيل أن يحصل في الأخبار، أن النسخ يستحيل أن يحصل في الأخبار، يعني لا يمكن أن الله عز وجل يخبر في كتابه بشيء عن الأمم الماضية، عن بعض الأنبياء والرسل، عن بعض أعداء الرسل، ثم يأتي ويخبر في موضع آخر بنقيض ذلك أو بخلافه، أو أن هذا الحكم أو أن هذا الخبر ينسخ إلى شيء آخر، فإن الأخبار لا يدخلها النسخ. ولكن أهل الأصول يقولون ليس هذا على إطلاقه، فإن كان الخبر يتضمن حكما فقد ينسخ، إن كان الخبر يتضمن حكما فقد ينسخ لأجل الحكم الذي تضمنه هذا الخبر، وإن كان خبرا مطلقا لا يتضمن حكما فإنه لا ينسخ، لأن هذا من التضاد، فلا يمكن أن يخبر بشيء ثم ينسخ هذا ويخبر بخلافه. قال: لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخير منهما ناسخة للأولى، وهذا هو الذي أردناه، أنه يشير إلى أن النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار، وهذا الذي عليه عامة أهل الأصول، إلا أنه إن كان هذا الخبر يتضمن حكما فلا مانع أن يدخله النسخ. وهنا يقول: آيتان مدلولهما حكمي لا يمكن أن يقع بينهما التعارض، فإن وجد ما ظاهره التعارض فالأخيرة منهما نزولا ناسخة للمتقدمة نزولا، وهذا يشترط فيه عدم إمكان الجمع، فإن حصل الجمع بين الآيتين لا داعي أن نلجأ إلى النسخ. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة، لأن الأول منسوخ والثاني ناسخ والعمل بالناسخ. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وأهل العلم في باب الأصول في هذا الباب، في باب المحكم والناسخ والمنسوخ، يجعلونه على مراتب، فليس مباشرة الجمع ثم التوقف، وإنما يبدأ بالجمع، فإن لم يتمكن الجمع نرجع إلى النسخ إذا عرف التاريخ. هذا بالنسبة للقرآن الكريم. وأما بالنسبة للتعارض في السنة فالأول الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، كما قال الصنعاني ناظما للنخبة: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم، بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى فلتسل، عن الأخير منهما إن ثبتا كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرفي فارجع إلى الترجيح فيه أوقفي. فيبدأ بالجمع بين الآيتين إن أمكن الجمع، فتحمل إحداهما على محمل والأخرى على آخر، فيلتئم المعنى والحكم، وإما أن ينظر إلى الناسخ والمنسوخ إذا علم التاريخ. والمنسوخ من القرآن الكريم هي آيات معدودة ليست كثيرة جدا معلومة، فإن لم نستطع أن نتبين ما هو الناسخ وما هو المنسوخ فنتوقف حتى نسأل أو حتى يسأل من أشكل عليه من هو أعلم منه ليجمع له بين الآيتين أو ليحل هذا الإشكال فيهما. إن كان في السنة فنرجع بعد ذلك للترجيح، فقد نلجأ إلى الترجيح مع عدم الجمع وعدم النسخ، فيقال هذه الرواية راجحة وهذه الرواية الأخرى مرجوحة، كما تراهم يقولون كثيرا في الخلاف بين روايتين إحداهما في صحيح البخاري ومسلم والأخرى خارج الصحيح، فيقولون وما في الصحيح أصح أو أرجح، هذا هو الترجيح، فإن لم يتوقف. قال وتكل الأمر إلى عالمه، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بيّنوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وممن ألف فيما ظاهر التعارض من القرآن أيضا قطرب صاحب المثلث. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وصف القرآن بأنه هدى لأهل التقوى، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وفرق بين الأمرين، المتقون أخص من الناس، فالناس عام المتقون وغير المتقين. قال فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، وهي خاصة بمن أراده الله جل وعلا، كقول الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذه هداية لمن يستحقها، هداية التوفيق والإلهام، وهي التي يستلزم من ورائها الهدى التام والسلامة من الضلال. والهداية في الآية الثانية هداية التبيين والإرشاد، وأيضا تسمى بهداية الدلالة. إذن فالقرآن هدى للناس، أي بأنه دلالة للناس على الهدى، ومنها قول الله جل وعلا إن علينا للهدى، ومنها قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بمعنى إنا دللناه إنا أرشدناه، فقد يهتدي وقد لا يهتدي. وأما الهداية التي هي الهداية التي بمعنى التوفيق والإلهام فهي التي يستلزم منها الهدى. ومن ذلك أيضا من الدلالة والإرشاد قول الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم، أي أرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. وهكذا هذه الآية إنا هديناه السبيل، أي أرشدناه، وقال الله جل وعلا وهديناه النجدين، أي أرشدناه وبينا له نجد الخير ونجد الشر. إذن فالجمع بينهما أن القرآن هدى للمتقين، أن الله جعله سبب لهدايتهم الهداية بمعنى التوفيق، وهو هدى للناس بمعنى أنه دلالة ومرشد ومبين ومبلغ، فمن الناس من يهتدي ويستفيد من القرآن، ومنهم من لا يستفيد ولا ينتفع. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. ما هو؟ نعم نسينا هذا. قال ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ظاهر الآيتين التعارض، كيف أنت تهدي إلى صراط مستقيم والآية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين، يعني أنت يا محمد تبين للناس ترشدهم تدلهم لكنك لا تستطيع أن تهدي قلوبهم، فالهداية هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر، قوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قال: ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره، فما أغنت عنهم آلهتهم، وهكذا: فلا تدع مع الله إلها آخر، يعني في آلهة، لكن بغض النظر هل هذه تعبد لا تعبد، يجوز ما تجوز، لكن في ذكر آلهة. وفي الآية الأولى: وما من إله إلا الله. قال: ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عن عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره الألوهية الباطلة، يعني غير الله وإن عبد فعبادته بالباطل وألوهيته بالباطل. قال: لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في أي سورة وأن ما يدعون من دونه الباطل بدون هو؟ في أي سورة؟ في لقمان. نعم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وعند هذه الآية من كتب التفاسير يعرفون لا إله إلا الله، فيقولون: هي لا معبود بحق إلا الله، وإن عبد غير الله فقد عبد بالباطل. وهذا التعريف قديم، قد ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية وعند غيرها، ومن ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. فمن الخطأ أن يقال هذا التعريف إنما جاء به محمد بن عبد الوهاب الوصابي، فهذا ليس بصحيح، فقد ذكره سليمان بن عبد الله، وقد ذكره عبد الرحمن بن حسن، وذكره ابن كثير، وذكره جماعة من المفسرين كالسعدي عند قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وعند هذه الآية: ذلك بأن الله هو الحق. وهذا تفسير واضح لمعنى لا إله إلا الله، فلا يحتاج أن نستدرك على هؤلاء العلماء ونقول هذا جاء بتعريف جديد لم يسبق إلى مثله. والجمع بين هذه الآيات بما هو أوسع مما ذكر المؤلف هنا في الكتاب المشار إليه، وقد مر بنا ذلك وقرأناه في دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الآية الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، أمرنا مترفيها ففسقوا. هذا إشكال، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، وهو قول إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي أن الله لا يأمر شرعا بالفحشاء أبدا، لا يأمر بالشر، لا يأمر بالمعصية، كل أوامره بالطاعة. قال: والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها هو الأمر الكوني، بمعنى قدرنا ذلك. وفرق بين الأمر الكوني والشرعي، وفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالله عز وجل أمر كونا وقدر كونا أنهم يقعون في هذه المنكرات والفسوق، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الآية ذكر الشنقيطي وغيره من أهل العلم لها توجيهات، ما ذكره المؤلف والتوجيه الأول، وأن معنى أن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا أمرنا مترفيها كونا، هذا المعنى الأول، التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن معنى أمرنا مترفيها أي أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا فحق عليهم العذاب، وهذا الذي استظهره الشنقيطي رحمه الله تعالى، فإن غالب المعاصي والفسوق والفجور تأتي من المترفين كما هو مبين في كتاب الله عز وجل. التوجيه الثاني: أمرنا مترفيها بمعنى كثرنا، كثرنا مترفيها، وهذا موجود في كلام العرب أن الأمر يأتي بمعنى التكثير. فلما كثروا كثر أصحاب الترف والمال أفسدوا فحق عليهم العذاب. المعنى الثالث: أمرنا مترفيها بمعنى أمرنا، أي جعلناهم أمراء، وإذا جعل الأمراء هم المترفون حصل الفساد، فحصل الفساد فحق عليهم العذاب. وقد جاءت قراءة بالتشديد وهي: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذن فعلى هذه الثلاثة التوجيهات لا تعارض بين الآيتين، وعلى المعنى الأول يفسر الأمر في الأولى بالشرعي، والثانية يفسر بالمعنى القدري، فلا تعارض في الحقيقة بين هاتين الآيتين. وإنما كما تقدم إنما يشكل على السامعين أو القارئين لاختلاف أفهامهم وإدراكهم ونياتهم ونحو ذلك. قال: ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى ماذا كان مذهبه؟ ماذا كان مذهبه؟ ما هو مذهبه؟ صاحب أضواء البيان يا خالد، ها؟ كان مالكيا لكنه دخل في بحر الحنابلة، دخل إلى المملكة، والمملكة علماؤها قاطبة على المذهب الحنبلي، ولو كان ضعيفا في العلم لما استطاع أن يواجه، ولكنه كان بحر في العلم، فلهذا وقف وصارع وناظر وناقش وأفتى، فصار عالما كبيرا في أوساط الحنابلة، وهو يميل إلى المذهب المالكي، لكنه لم يكن متعصبا، كما أنهم كذلك جلهم ليسوا متعصبين كالشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ بن باز، العثيمين، الفوز، هؤلاء كلهم على مذهب الحنابلة لكن ليسوا متعصبين ولا مقلدين. لكن الشاهد أن بلاد نجد تسير في الغالب على مذهب الحنابلة، وهذا العالم جاء من بلاده وأشهر المذهب المالكي، ولما كان قوي الحجة وعنده من الأدلة والبراهين والعلم الغزير، يعني ظهر في أوساطهم وصار مرجعا يعترف به ويثنى عليه ويذكر ويؤخذ من كتبه وعلومه، ويسمى بالإمام، يسمى بالإمام رحمه الله تعالى، ورحم الله علماء السنة جميعا من مات منهم. وهذا رأي لبعض أهل العلم مسألة التمذهب، أنه يكون على مذهب معين، فإن خالف المذهب الحق أو السنة ترك قول المذهب. ومن أهل العلم من يرى أنه لا داعي لهذا التمذهب، وأننا نأخذ بالصواب من أي مذهب كان، وهذا هو الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى قول المتقدمين الذين كانوا يقولون: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالكا، وخذ من حيث أخذوا.